بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم مجالس رمضان، وهي عبارة عن مجالس في التعليق على تفسير الحافظ ابن كثير لآيات من القرآن الكريم، عقدها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه في بيته بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لعام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع المجلس 12.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله: وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها، وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريس، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الضباء فيخرج منها المسك، وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصل إله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرايح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، تكلموا كثير على معنى هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبين أن الآية أصلها لبيان توحيد العبادة، وأن من المفسرين من استدل بها على توحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق والمنظم لهذا الكون، والآية تنتظم ذلك، تدل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، تدل على هذا وعلى هذا. الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دليل على توحيد الإلهية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه من أدلة توحيد الربوبية، أدلة توحيد الربوبية، وأنه هو الخالق لهذا الكون والمنظم له والمدبر لجميع شؤونه تبارك وتعالى. ثم ساق كلام المفسرين الذين استشهدوا بالآية على توحيد الربوبية، وهم يعني من المتكلمين تقريبا، وهم يدندنون كثيرا دائما على إثبات توحيد الربوبية ويغفلون عن توحيد الإلهية، لكن كلامهم في هذه الآية استدلالهم بها على توحيد الربوبية بالإضافة إلى توحيد الإلهية كلام الحق. وساق المؤلف رحمه الله هنا يعني أقوال العلماء مالك وأبا حنيفة والشافعي وأحمد بن أنبل، كل منهم يستدل على توحيد الربوبية بأدلة صحيحة، كل ما قالوه حق ويثبت توحيد هذا التوحيد، توحيد الربوبية، ويثبت وجود الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون ونظمه ودبره. واستشهد أيضا بكلام أبي نواس الشاعر المعروف وابن المعتز أحد العباسيين الشعراء، كلهم يستدل على إثبات وجود الله تبارك وتعالى وتوحيد ربوبيته عز وجل. فقال هنا: وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي، وهم من رؤوس المتكلمين، هم يدندنون دائما حول توحيد الربوبية ويغفلون عن بيان توحيد الألوهية، وأسالبهم هذه وإن كانت قد تنفع لكن ضررها أكثر، لأنهم غفلوا عن بيان معنى لا إله إلا الله وعن بيان توحيد الألوهية الذي خلق الله الخلق من أجله، وقال فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يقطعون. دندنوا كثيرا وكثيرا وكثيرا حول إثبات توحيد الربوبية، وهو واضح يعرفون المشركون ويعترفون به، المشركون يعترفون بتوحيد الربوبية، ولكن الخصومة بين الأنبياء وأممهم إنما هو هي في توحيد الإلهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمم لا يكابرون ولا يعاندون في توحيد الربوبية، معروفين يعترفون بذلك، عقولهم تدلهم على ذلك وفطرهم تدلهم على ذلك، لكن يفسد الشيطان عليهم يعني فطرهم في توحيد العبادة، فيجرهم إلى عبادة الأوثان، فاشتغل المتكلمون بما يعرفه اليهود والنصارى والوثنيون في كل زمان وكان، ما أحد ينكر توحيد الربوبية وأن الله رب هذا الكون وخالقه ومنظمه ومدبره، ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله، يعترفون تماما وعندهم اعترافات كثيرة، لكن لما يأتي توحيد الربوبية تقوم الحروب والخصومات والمشاكل والفتن والعياذ بالله. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء يرد، هذه مكيدة مدبرة ضد آلهتنا. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فالنزاع والصراع بين الأنبياء وأمم الرسل والأنبياء وأممهم إنما هو في توحيد الإلهية. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية دالة على توحيد الإلهية، واستدل الرازي وغيره من المتكلمين المفسرين بالآية على توحيد الربوبية، وهي كذلك، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية متلازمان، توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية يستلزم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، هو متلازمان. وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة، يعني هذا يصلح لمواجهة الملاحدة الذين يكرهون وجود الله وهم قليل، وفي حال الشدة يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى، وإنكارهم لوجود الله كذب ومكابرة، إنكارهم لله فطرهم تدلهم على أن الله خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، لكن يكابرون، وعند الشدة يعترفون لأن الله هو الخالق الرازق الذي ينقذ من الشدائد والكروب. ويدالة ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية يعني الأرض وما فيها، والعلوية السماوات وما فيها، واختلاف أشكالها من الضخامة والكبر والصغر وألوانها أحمر وأحمر وأبيض وأسود وطباعها ومنافعها، يعني آيات، ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، الله سبحانه وتعالى يضع كل شيء في موضعه سبحانه وتعالى وعلى مقدار الحاجة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب، أعرابي جاهل، شوف ماذا يقول، وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى، وقال يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البعير وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، سلال بدوي، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ سبحان الله، كيف تسألوني؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على أثر الأقدام يدل على المسير، فبحار ذات أبواج وأرض ذات فجاج وسماء بحار ذات أبواج، ألا يدل كل ذلك على لطيف الخبير؟ بارك الله فيك. الوقت سبحان الله، شاهد كل شيء، كل شيء في الكون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.